أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دعوى تحريف الكتاب استنادا إلى روايات كثيرة جمعها المحدث النوري في كتاب فصل الخطاب في تحريف الكتاب. وينقل أغا بزرق الطهراني في كتاب الذريعة الجزء 16 صفحة 232 أنه قال لي المحدث النوري: يا ليتني كنت أسمي هذا الكتاب بالقول الفاصل في إسقاط بعض الوحي النازل. لماذا؟ لأن عنوان التحريف قد يوهم التحريف بالزيادة، وهو يريد إثبات التحريف بالنقيصة، وأن كل ما وقع من التحريف بالنقيصة فقد وقع في زمان عثمان وما قبله. فهل هذا تبرير لما صنعه؟ والسيد الخميني في كتاب أنوار الهداية الجزء الأول صفحة 244 يقول: هذا حال كتب روايته كالمستدرك، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه. وهو رحمه الله شخص صالح متتبع، إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبله العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع. والعجب من معاصري كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات وكادت تتدكك على الأرض. وكيف كان؟ عمدة مستندات المحدث النوري في القول بتحريف القرآن الكريم بالنقيصة روايات قسمناها إلى خمس طوائف، وأجبنا عن الطوائف الأربعة الأولى، وصلنا إلى الطائفة الخامسة، وهي ما وقع التصريح فيها بأن الآية التي نزلت ليس كما يقرؤها الناس اليوم. هذه هي عمدة الروايات التي يستدل بها على وقوع التحريف في القرآن الكريم. وقبل أن أستمر في البحث عن هذه الروايات، ينبغي أن ألفت نظركم إلى نكتة، وهي أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة نسخ التلاوة لبعض آيات القرآن، فروى في الكافي والفقيه والتهذيب عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتتة فإنهما قضيا الشهوة. ورواها الصدوق في كتاب الفقيه عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد بسند صحيح. وكما ذكر السيد الخوئي أنه لو تم ذلك فغايته وقوع النسخ في التلاوة بإذن من النبي صلى الله عليه وآله، ولا علاقة له بدعوى التحريف في القرآن الكريم. وكيف كان؟ وصلنا إلى الرواية السابعة، من الطائفة الخامسة. ما في تفسير القمي قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال: نزلت مع قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فنصف الآية في أول السورة ونصفها الآخر على رأس 120 آية. هذا تحريف بالنقيصة. الرواية الثامنة تفسير القمي. الرواية السابعة لم يكن لها أي سند ولا اعتبار بها. الرواية الثامنة: ما في تفسير القمي قال: حدثني أبي عن حماد عن حريز أنا أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم وما في المصحف فردوه إلى الله. هذا المقدار لا يعني التحريف، وإنما يندرج نوعا ما في اختلاف قراءة، لأن اختلاف القراءات قد يتمثل في تبديل الكلمات. الرواية التاسعة: ما في تفسير القمي قال: حدثني أبي عن صفوان ابن مسكان عن ابن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: نزلت أو اكتسبت في إيمانها خيرا. الكلام في هذه الرواية نفس الكلام السابق، لأن غاية ذلك نحو من اختلاف القراءة، وهذا أقل ما نجزم به في القرآن الكريم من وقوع اختلاف القراءات، وقد يؤدي هذا الاختلاف إلى اختلاف في الكلمات. الرواية العاشرة: ما في تفسير القمي قوله تعالى: لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار. قال الصادق عليه السلام: هكذا نزلت، مع أن الموجود في المصحف: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فكأن الرواية تقول كيف يتوب الله على النبي والنبي لم يذنب، فلا بد أن يكون لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار، مع أن هذه الرواية قابلة للجواب. تاب الله على النبي ليس بمعنى صدور ذنب من النبي، بل بمعنى عود رحمته تعالى إلى النبي وإلى المسلمين في حرب أحد بعد تلك العسرة التي ابتلي بها المسلمون، الله سبحانه وتعالى فرج عنهم. ولكن هذه الرواية المرسلة تقول لابد أن تكون الآية هكذا: لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فقال العالم عليه السلام: إنما أنزل وعلى الثلاثة الذين خالفوا، ولو خلفوا لم يكن عليه عيب. خلفوا يعني الناس تركوهم، هذا ليس عيبا. لا، على الثلاثة الذين خالفوا، سند الرواية ضعيف، ولو تم سندها لا يزيد عن اختلاف في القراءة، وهذا موجود في القراءات. يكذبون، وفي قراءة ورش يكذبون. الرواية الحادية عشر قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: إنما نزلت يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين. جاهد الكفار بالمنافقين، يعني استفد من المنافقين في محاربة الكفار، لأن النبي لم يجاهد المنافقين بالسيف. ظاهر هذا الكلام أنه مستند إلى رواية، لكن الرواية مرسلة. قال الغمي: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاهد الكفار والمنافقين بإلزام الفرائض. نفس ذيل هذا الكلام يخالف السطر. الرواية الثانية عشر ما في تفسير القمي: قال أبو عبد الله عليه السلام: قرأ رجل على أمير المؤمنين: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال: ويحك، أي شيء يعصرون؟ أي يعصرون الخمر؟ قال الرجل: يا أمير المؤمنين كيف أقرأها؟ قال: إنما نزلت ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يمطرون بعد سنين المجاعة، بعد سنين المجاعة. الرواية مرسلة، ومضمونها مما يوثق بكذبه: عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، لا يعني أنهم يعصرون الخمر. يعني لا وجه لأن نقول فيه يعصرون أي يمطرون. أعصر لم يرد بمعنى أمطر بل لا وفيه يعصرون بالصاد وفيه يعصرون أي يمطرون بعد سنين المجاعة. الرواية الثالثة عشر ما في تفسير القمي أيضا قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فإنها قرأت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال لقارئها ألستم عربا فكيف تكون المعقبات من بين يديه وإنما المعقب من خلفه. شنو معنى له معقبات من بين يديه؟ المعقب يكون من الخلف. فقال الرجل جعلت فداك كيف هذا؟ قال إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله. لا أنهم يحفظونه من أمر الله، ومن ذا الذي يقدر أن يحفظ الشيء من أمر الله؟ يحفظونه بأمر الله. فصارت الآية على ما في هذه الرواية هكذا: له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله. فحرفت إلى ما نجده اليوم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الرواية مرسلة، ولعل كثير منها كما رأيناه موجود في كتاب السياري. للسياري كتاب طبع في المطابع غير الرسمية، وهو ممن نشر القول بالتحريف، وهذا السياري من الكذابين والغلاة المتطرفين، ولا اعتبار برواياتي، وجملة من هذه الروايات مأخوذة أو موجودة في كتاب السياري. هذا السياري هو أحمد بن محمد الذي قال النجاشي في حقه: ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية. وقال ابن الغضائر عنه: فاسد المذهب، مجفو الرواية، متهالك، ضعيف. كتابه باسم التنزيل والتحريف. القراءات، التنزيل والتحريف. وجملة من هذه الروايات مأخوذة أو موجودة في كتاب السياري. فلا تستوحشوا حينما نقول أو نرمي كثيرا من هذه الروايات بأنها يحتمل أو يطمئن بكونها مزورة على الأئمة عليهم السلام. الرواية الرابعة عشر ما في تفسير القمي أيضا قال: حدثني أبي عن حماد عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي، قال: إنما نزلت ولولدي، ربنا اغفر لي ولوالدي ولولدي. أو لولدي إسماعيل وإسحاق. هذا سقط، مفاد هذه الرواية وقوع السقط. فإن كان المراد من التحريف أعم من التحريف العمدي والسقط، هذا تحريف بنحو السقط لأنه لا داعي إلى حذف هذه الجملة. الرواية التي تقول في علي في علي، كان هناك دواعي خبيثة لحذف هذه الكلمة لو تم وجودها في القرآن الكريم، لكن ربنا اغفر لي ولوالدي ولدي إسماعيل وإسحاق، ما أكو داعي إلى حذف هذه الجملة إلا أن يكون المقصود السقط غير العمدي. وأما الروايات التي ذكر فيها حذف كلمة علي عليه السلام فنقرأ في الليلة القادمة ما يخالف ذلك، وأنه لم يذكر اسم الأئمة في القرآن الكريم أبدا، وهي رواية معتبرة، معتبرة أبي بصير، يقول الإمام عليه السلام في هذه الرواية لم يرد ذكر اسم علي عليه السلام في القرآن الكريم. سنقرأ هذه الرواية غدا كما نقرأ بقية الروايات، ونختم البحث عن القول بالتحريف في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.